أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ربما كلمة واحدة أضرمت نار الحرب، فيجد كف اللسان في أيام الفتن، فلا يعين الإنسان في هذه الفتن، لا يعين بالكلام، فإنه ربما تكلم بكلمة يعني أججت نار الحرب وأثارت الفتنة وصارت هذه الكلمة هي الشرارة. نعم.
ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتكون فتنة صماء بكماء عمياء، اللسان فيها كوقع السيف.
هذا من جنس ما قبله: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء. هذه الكلمات عبارة عن إنها فتنة مظلمة، مال يعني لا يتبين فيها وجه الحق، مظلمة من كل وجه، يعني ليس فيها منفذ لهدى. صم بكم عميا، تعبير يفهمه المخاطب إنها فتنة مظلمة من كل وجه، لا 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 يهتدى فيها إلى خير ولا صواب. اللي كان فيها كوقع السيف، يعني كما تقدم إن المشاركة فيها بالكلام يعني أثره كوقع السيف، فالحذر الحذر. في هذا تعبير من الإعانة في هذه الفتن بالكلام. نعم.
ولابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف.
هذا من جنس ما قبله، كلها المقصود منها التحذير من المشاركة في هذه الفتن بالكلام. فعلى الإنسان كما كف يده عليه أن يكف لسانه، كما قال بعض السلف في الفتن التي جرت إنها يعني فتن طهر الله منها، طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا فلا نخوض فيها. نعم.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.
هذا الحديث عام في الفتن وغيرها، يعني هذا يدل على عظم خطر اللسان، وأنه يجب على اللسان أن يكف لسانه وأن يزن كلامه وأن يحذر من المجازفة بالكلام. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، ما يقدر قدرها ولا يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. باللفظ الآخر، إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغه، يكتب الله له بها سخطا إلى يوم يلقاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الخير، قد يتكلم الإنسان بكلمة طيبة من رضوان الله ما يظن انها بهذا القدر، فيكتب الله له بها رضاه. فاللسان يعني خطره عظيم وكذلك نفعه كبير، فهو أداة للخير والشر. اللسان أداة للخير والشر، ولكن كثيرا ما يجري الناس على انفسهم بألسنتهم. وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الكفر يكون بالكلام، وكبير من الكبائر هي باللسان كشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قد يكفر الإنسان بالكلمة يتكلم بها. نعم أعد الحديث.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.
نعم بعد.
من أحاديث النهي عن التعيس الفتنة.
كيف على هذا؟
صلى الله عليه وسلم يقول: كثر في هذا الزمان الاختلاف بين طلاب العلم، فغاب الحق عن كثير من العامة، فما هو السبب وما هو العلاج خصوصا مع تسالب أعداء الإسلام على المسلمين في هذا الوقت؟ وجزاكم الله خير.
على الناس إذا اشتبهت عليهم الأمور عليهم أن يرجعوا كما تقدم، عليهم أن يرجعوا إلى يعني من يثقون بعلمهم ودينهم، وعليهم أن يحذروا من التعصب واتباع الهوى، فإن هذا داء عضال. التعصب للرأي، التعصب اتباع الهوى، سواء كان أما من العبد فهذا منه غريب، وأما من طلاب العلم فهذا من يعني مما يؤسف له. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا الناس تراجعوا وتجردوا وحصلت نياتهم هدوا، هدوا هداهم الله، فالله يهديهم وينهمهم الصواب. أما من كان متبعا لهواه متعصبا وهو لا يريد إلا ما يؤيد رأيه فهذا حري أن لا يوفق. نعم.
أحسن الله إذن. هذا يقول: كيف نوفق بين قوله عليه الصلاة والسلام: لقد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، وبين قوله: حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان؟
هذا سؤال مطروق من قديم، منصوب صار الكلام عليه، أجيب عن بأنه ليس كل ما عيش يعني كل ما حصل منه اليأس أنه لا يصل. قد ييأس الإنسان من شيء ثم يقع الأمر على خلاف ظنه، هكذا الشيطان قد ييأس من إنسان ييأس، ولكن يعني ييأس من إضلاله ومن ردته، ثم يحصل يقع الأمر على خلاف ما ظنه. فالشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب أو أن يعبده المصلون كما في اللفظ الآخر، فلا يلزم من يأسه وقوع يعني الأمر على وفق ظنه. وقال بعض أهل العلم في الجواب إن المراد إنه إن المراد إنه أيس أن يطبقوا على عبادته، فهو وإن يعني ارتد بعض المسلمين ولحق من لحق بالمشركين وعبد من عبد من هذه الأمة الأوثان، فإن هذا إنما يحصل من البعض لا من الكل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان وبين قوله: ومن قتل دون ماله فهو شهيد؟
هذا إذا التقى المسلمان بسيفين وكل منهما ظالم، أما من قتل دون ماله فأحدهما ظالم. جاء في الحديث: قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث واضح، التقيا بسيفيهما لكن أحدهما ظالم والآخر مظلوم. أما في حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فكلاهما ظالم. نعم
أحسن الله عليك. وهذا يقول: ألا يعتبر رد أبي بكرة للأحنف عن مساعدة علي رضي الله عنهم أن هذا الوعيد سينطبق على الأحنف لو أنه ذهب؟
هذا رأي أبي بكرة، يعني أبو بكرة رأى أن القتال لا يجوز، وأن المشاركة في هذا القتال إما أنه يرى أنه قتال بغير حق، أو أن الأمر فيه اشتباه ولا يجوز الاقدام والمشاركة في قتال لم يتضح فيه وجه الحق والصواب، ولم يتبين فيه المحق من المبطل. فربما الإنسان ترك الشيء خشية الوقوع في المحرم، يعني أرشده إلى الاحتياط لدينه. ولهذا الصحابة منهم من تأول ودخل في القتال مع أحد الطائفتين، ومنهم من رأى أن هذا القتال كله قتال فتنة فاعتزلوا الطائفتين، كما تقدم منهم أبو بكر وسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة كما تقدم. نعم
أحسن الله عليكم. ما معنى قوله فيستبيح بيضتهم؟
الله أعلم المراد السياحة المسلمين، حتى بحيث أنهم لا يبقى لهم خيانة. نعم
أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل ما يحصل الآن من القتل في هذه البلاد هو من جعل المسلمين بأسهم بينهم؟
لا، هذا ليس من بأس. القتال الذي يجري الآن هو قتال بين بعض جهال المسلمين المتأولين مع، وليس في قتال، في قتل. ما في قتال، القتال يكون من جانبيه، هذا في قتل. ما في قتال بين طائفتين كل واحدة تريد تقاتل الأخرى، هذا في قتل لمعاهدين بتأويل. وهو يعني من البلاء الذي يعني تليت به الأمة، ومن دوافعه تسلط الكفار. لما تسلط الكفار وفي مقدمتهم الإنسان، قبحهم الله وأذلهم وأخزاهم، لما يعني تفاقم تسلطهم كان يعني ولد تسلطهم شرا آخر. فكما يقال الظلم يولد الظلم. هؤلاء لما انهم تسلطوا على المسلمين وفرضوا نفوذهم وفي كل يعني العالم الإسلامي ولا سيما في هذه المنطقة، سبب ذلك ما حصل من هذه الفتن. حصل منها يعني هذا أثار حماس هؤلاء وغضبهم بتأويلات وشبهات، ذكر ما ذكر منها. ولهم من يحركهم أيضا في الخارج، قد يكون من فئات مختلفة، حتى إن من الناس من يقول لعل نفس الأمريكان وأمثالهم من دولكم لعلهم وراء هذا بطرق غير مباشرة ليحققوا مآرب ومكاسب ويتخذوا من هذا الواقع والزعزعة الأمن يتخذوا من ذلك طريق إلى فرض نفوذ أكثر وأكبر. فنسأل الله أن يحبط كيدهم وأن يصلح أحوال الشباب وأن يلهمهم الصواب وأن يرزق وإياكم البصيرة في الدين. فالجهل داء قاتل. نعم.
أحسن الله عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: من أحاديث النهي عن السعي في الفتنة. ولأبي داود عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وساديك. وذكر الحديث قال فيه: كيف أنت إذا أخذت الناس موت تكون البيت فيه
إذا أخذ الناس الناس نعم أخذ بدون سعي نعم.
إذا أخذ الناس موت تكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر. قلت الله ورسوله أعلم، أو قال ما يختار الله لي ورسوله. قال عليك بالصبر، أو قال تصبر. ثم قال لي: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وساديك. قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم. قلت ما يختار الله لي ورسوله. قال عليك بمن أنت منه. قلت يا رسول الله، أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي. قال: شاركت القوم إذن. قال: قلت فماذا تأمرني؟ قال: تلزم بيتك. قلت: فإن دخل علي بيتي. قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. زاد ابن ماجه: كيف أنت وجوارح تصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك. قلت الله ورسوله أعلم، أو يختار الله لي ورسوله. قال عليك بالعفة.
عليك بالعفة. بالعفة.
الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله وعلى آله وصحبه.
مضمون هذا الحديث تقدم، وهو النهي عن السعي في الفتنة والمشاركة في الفتنة. قال: كيف بك يا أبا ذر؟ إذا أخذ الناس موت يكون البيت فيه الوصيف. الوصيف الخادم، يعني يكون البيت بوصيف، يشترى بوصيف، يعني يكون فصل البيت بالقبر وفصل بالبيت المعروف المسكن فصل بهذا. يعني يقع إذا أخذ الناس موت يكون البيت بوصيف، يعني يكون القبر اشترى بوصيف، لأنها تضيق الأرض بكثرة الموتى، فلا يحصل الإنسان على قبر يدفن فيه ميته إلا بوصيف. هذا قول في تفسير هذه العبارة. وقيل بل هو البيت المسكن، ومعناه يعني ان البيت تقصد المساكن حتى يشترى البيت العامل المسكن بوصيف
بكثرة يعني بسبب كثرة الموت يذهب الناس في البيوت ويقل الطلب عليها الطلب على المساكن. فهذان قولان متقابلان يعني تفسر بالغلاء بغلاء البيت الذي يسكنه الميت القبر او بكساد البيوت التي يسكنها الناس. قال قلت الله ورسوله اعلم او قال يعني ما يخاف الله لي ورسوله يعني ما يخاف الله لي ورسوله. قال فاصبر. هذا هو الواجب على الانسان عند المصائب العامه والخاصه الواجب الصبر والتسليم لاقدار الله والايمان بان ما يجري هو بقدره سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب. يقول ثم قال كيف بك اذا غرقت احجار البيت بالدم. فسرت احجار البيت باحجار الحره التي في المدينه. احجار البيت كانها معروفه بهذا الاسم وهذا كنايه عن كثره القتل والذي يؤدي الى ان تغرق هذه الاحجار بالدم. يعني الامر عظيم. قال قلت الله ورسوله. وفكر ذلك سروا بعضهم بوقعة الحرة موقعة عظيمة دانية وذلك في خلافة يزيد بن معاوية عندما كان من أهل المدينة يعني خروج عليها أو عدم طاعة الله فأرسل إليهم جيشا استباح المدينة نسأل الله سبحانه. وهذا مما يستدل به على أن الخروج على الأئمة له آثار عصيبة وشديدة وأخطار كبيرة وشواهد هذا في التاريخ كثيرة. قال قلت الله ورسوله اعلم او قال ما قال الله لي ورسوله اي ما اختار الله لي ورسوله. قال ثم قال آخذ سيفي وأحمله على عاتقي. قال إذا شاركت القوم إذا أخذت سيفك فيوشك أن تقتل به. قال فما تأمرني. قال تلزم بيتك. هل شاهده ما تقدم. كونوا أحلاس بيوتكم الزم بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية فيما سبق. تلزم بيتك. قال فإن دخل علي بيتي قال دعه او كما قال تبوء باثمه واثمك. حتى قال فان بهرك شعاع السيف فالق ثوبك على وجهك. يعني اصبر ولا تقاتل ولا تقاوم. فتقدمت الإشارة إلى أن هذا يعني يشرع في الفتنة، أما في غير الفتنة فإنه يجوز للإنسان يعني أن يدفع عن نفسه، كما جاء في الحديث الصحيح قلت يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال إن قاتلني؟ قال قاتله. قال إن قتلك؟ قال فأنت شهيد. قال إن قتلته؟ قال هو في النار. أما في الفتنة فالأفضل هو الكفر وعدم الدفع. والمعروف عند أهل العلم إن هذه الأوامر يعني محمولة على الاستحباب والأفضلية، وإلا فمن دفع وإلا فيجوز أن يدفع الإنسان عن نفسه يجوز، لكن الأفضل في الفتنة ألا يدافع ويسلم ويصبر. نعم اقرأ الحديث. نعم عن أبي داود
ولأبي داود عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، وذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أخذ الناس موت تكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر.
يعني القبر هذا تفسير لعله من أحد الرواة، ولعل هذا يرجحه إذا كان وهو محتمل. نعم
قلت الله ورسوله أعلم، أو قال ما يختار الله لي ورسوله. قال عليك بالصبر، أو قال تصبر. ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم. قلت ما يختار الله.
يجوز في الجواب أن يقول الإنسان لداعيه الذي يحترمه أن يقول له لبيك أو لبيك وسعديك، كان هذا جواب يتضمن يعني المبادرة والطاعة والاستجابة. نعم
قلت ما يختار الله لي ورسوله، قال عليك بمن أنت منه. قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي.
قال عليك بمن أنت منه، يعني أو بمن أنت فيه، يعني كن مع يعني أهلك وعشيرتك ولا تشارك في الفتنة، ولا تشارك المقاتلة في قتالهم. نعم
قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي. قال شاركت القوم إذا؟ قال قلت فماذا تأمرني؟ قال تلزم بيتك. قلت فإن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. زاد ابن ماجه
هذا يشهد له ما تقدم، قال فإن جاءني ودخل علي بيتي قال كن كخير ابني آدم، وهنا قال فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمك. فهذه الحديث متطابقة الدلالة على أنه يسرع الكف في الفتنة والاعتزال والصبر. نعم
زاد ابن ماجه كيف أنت وجوائح تصيب الناس
وجوائح تصيب الناس. نعم
حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى بيتك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك. قلت الله ورسوله أعلم، أو يختار الله لي ورسوله. قال عليك بالعفة.
هذا اللفظ الحقيقة كأنه يتضمن معنى أيضا الكف. في قالت كيف بك إذا أصاب الناس جوائح؟ جوائح هي المهالك والآفات المبيدة التي تجتاح الناس، بحيث يقول لا تستطيع أن تلهم من فراشك لمسجد، أو كنت بمسجد لا تستطيع أن تنهض إلى مسجد إلى فراشك. يعني يسقط في أيدي الناس، هذا يصبح الإنسان ما يستطيع من شدة الهول وشدة المصاب وعظم المصاب. قال فما تأمر لي؟ قال عليك بالعفة. العفة تشمل الكف، يعني معناها الكف عن الحرام. وفي هذا السياق يمكن عليك بالعفة يعني الكف عن مشاركة أهل الباطل في باطلهم وأهل الفتنة في فتنتهم. فيعود هذا السياق أو هذا المعنى إلى ما سبق، والله أعلم. نعم.
وفي حديث عن أبي مسعود وذكر الفتنة قال إلزم بيتك، قيل فإن دخل علي بيتي قال فكن مثل الجمل الأورق التفال الذي لا ينبعث إلا كرها.
قال تكون مثل الجمل إيش؟ الأورق
التفال
التفال بالتاء، الله المصوبة بالتاء تفال. نعم.
قال فكن مثل الجمل الأورق التفال الذي لا ينبعث إلا كرها ولا
يمشي. لا ينبعث إلا
كرها.
كرها. نعم.
ولا يمشي إلا كرها. رواه أبو عبيد.
وهذا فيه نفس المعنى المتقدم في هذا الحديث، أنه إذا وقعت وحصلت الفتنة فليلزم الإنسان بيته ويكون مثل الجمل الذي لا يستطيع النهوض، مثل الجمل التفال الذي لا يقوم إلا كرها. إذا يريد منه أن يثور ما يثور إلا بكره، مثل الجمل التفال، يسمونه الجمل الساوي الهزال، الجمل إذا كان هزيلا لا يثور إلا بالخشب. والرجال الذين ينهضونهم من نحره وبذيله ينهضون. يعني كن إلزم بيتك وكن مثل هذا الجمل لا يتحرك ولا ينهض إلا كرها. كل هذه الأحاديث متطابقة الدلالة على وجوب الصبر والكف عن المشاركة في الفتنة. نعم.
ولأبي داود عن المقداد مرفوعا إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها.
إن السعيد من جنب الفتن، إن السعيد من جنب من جنب الفتن. جنب يمكن تجنبها بمعنى فسروا بتجنب، فإذا فسر لتجنب فهو جنب، جنب أي تجنب. إن السعيد من جنب الفتن، إن السعيد من جنب الفتن. بعد الباقي
ولمن ابتلي فصبر فواها.
ولمن ابتلي، لمن الواو غلط الأولى دي. إن السعيد من جنب الفتن، إن السعيد من جنب الفتن. إيش بعدها؟ ولمن ابتلي لا يمكن صحيح الواو في الجملة. ولمن ابتلي، إن السعيد من جنب الفتن ومن ابتلي. أول من ابتلي تأكيد الثمن. من ابتلي فصبر، يعني هذا صفة الاستعيد، استعيد من جنب الفتن، ومن ابتلي فصبر واهن. وان يقولنا اسم فعل يأتي للتعجب ويأتي يأتي للتعجب وللتلهف، التلهف على شيء، واهن التلهف على شيء، يظهر ان هذا واهن لمن صبر، تلهف على هذه الحال وعلى اصحاب هذا الشأن. من ابتلي فصبر، وهذا فيه الترغيب في الصبر ايضا. ان السعيد من جنب الفتن، تجنبها واعتزلها، ومن ابتلي فصبر واهن. يقال واه وواهن، يعني يقول صاحب القول بالتنوين وعدم الفعل. نعم.
باب امارات الساعه.
باب
امارات.
نعم.
وفي البخاري عن عوف بن مالك: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000.
يقول في البخاري.
نعم.
في البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، في قبة حمراء من أدم، فقال صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة. يعني كل ما من أشراط الساعة، كل ما يقال فيه يكون كذا بين يدي الساعة، يكون كذا قبل قيام الساعة، فإنه يعد من أشراطه. وسبق أن ذكرت لكم إن العلماء في مصنفاتهم يداخلون بين أحاديث الفتن وأحاديث أشراط الساعة، لأن الفتن نفسها هي من أشراط الساعة، كلها من الأحداث التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون قبل قيام الساعة، منها البعيد ومنها القريب، ومنها الكبير ومنها الصغير. أشراط الساعة كثيرة، أشراط وأمارات. أما الأشراط فكما قال سبحانه وتعالى: فقد جاء أشراطها فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراها. والأشراط جمع شرط وهو العلامة، أي علاماتها. وفي الحديث قال: أخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. فأشراط الساعة كثيرة. أعلن ستا بين يدي الساعة موتي، موت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام سيموت، فما أخبر إنك ميت وإنهم ميتون، وأنه لا تطول حياته صلى الله عليه وسلم. موتي، فموته من أشراط الساعة، بل بعثته هي أول أشراط الساعة. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول أشراط الساعة، فإنه نبي الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وفي الحديث الآخر: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بأصبعه السبابة صلى الله عليه وسلم. يقول: موتي، نعم،
ثم فتح بيت المقدس.
ثم فتح بيت المقدس، وفتح بيت المقدس يعني أمره ظاهر ومشهور، وقد وقع في عهد الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. وفتح بيت المقدس ثم موتان، يعني موت يشيع في الناس كقعاص الغنم أو كعقاص أو عقاص الغنم، يعني قيل بتقديم العين على القاف أو القاف على العين، وهو داء يصيب البهائم تموت منه. وهذا موتان يعني يصيب الناس موت كقعاص الغنم يفشو فيهم. ولعل هذا يشهد لحديث أبي ذر المتقدم: كيف بك إذا أخذ الناس موت يكون البيت فيه بوصفه. ربما كان هذا يعني هذا في الصحيح فهو يشهد للحديث المتقدم. هذه ثلاثة. ثم فتنة لا تترك بيتا،
استفاضة المال،
تقديم وتأخير. ثم استفاضة المال، استفاضة المال كثرة المال في أيدي الناس بكثرة أسباب، بكثرة الموارد وأسباب الدخل، يفيض المال يستفيض ويكثر، ومع ذلك لا يشبع الناس حتى يعطى الواحد 100 دينار فيظل سر. 100 دينار ذهب، الدنانير من ذهب، يعطى 100 دينار فيظل ساقطا، ما هي شيء، كأنها هللات. مع الاستفاضة المال، وهذا غير الوقت الذي يفيض به المال ويعطى الرجل المال فلا يأخذه، وذلك في حال أخرى. ثم فتنة لا تترك بيتا من بيوت العرب إلا دخلت. الله أعلم، ربما أن هذا وقع. فتنة لا تترك بيتا من بيوت العرب إلا دخلته. إن كانت فتنة من المعنى الذي يقدم من فتن الحرب، فتنة حرب واختلاف بين الناس، فيقتضي هذا إن إن هذه الفتنة تدخل بيوت العرب، بمعنى إنه لابد أن يكون لهذه الفتنة وفي كل بيت مشارك بفعل أو بقول أو برأي، أو بموافقة. وهذا ربما إنه يعني قد يكون شيء من هذا حدث، وينبغي أن نعلم أن مثل هذه الأخبار حديث الفتن وأحاديث أشراط الساعة لا يتأتى الجزم في كل واحدة منها الجزم بأن هذا الواقع هو هو. أحيانا مثلا مسألة فتح بيت المقدس هذا قضية واضحة و يعني وأمر ليس فيه اشتباه ولا احتمال، لكن الأمور التي تتكرر جنسها يشتبه لها، فلا يجزم بأن هذا هو نفس ما عناه النبي عليه الصلاة والسلام. فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت. قد يكون تكون الفتنة هذه من نوع البدع التي يعني تحدث وحدثت للناس، بدعة مثل بدعة المعتزلة التي تسلط أهلها على الناس وحملوهم ودعوهم إليها وحملوهم عليها. يمكن احتمال، لا نجزم من ذلك بشيء. فالله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. بني الأصفر يكنى به أو يسمى به الروم، النصارى من الذين كانوا في الشام، ثم هم في أوروبا الآن هم الروم. تكون بينكم وبينهم هدنة يعني الصلح، صلح في أثناء الحرب. الهدنة أكثر ما تطلق على الصلح في أثناء الحرب، يعني تكون مؤقتة، هدنة أيام أو أسابيع أو شهور. والصلح الذي كان بين الرسول وقريش المشركين في مكة كانت يعني محدودة في 10 سنين، تم صلح حديبة وتم هدنة، هدنة بين يعني عقدوا اتفاق على ترك القتال 10 سنين. ما لهم يقول تكون بين هدنة بينكم وبين بني الأصفر ثم تغدر الروم. يغدرون وينقضون هذه الهدنة، فيأتون هكذا تحت 80 راية، غاية أي راية، كل راية تحتها 12,000. الجيش هائل، جيش عظيم، يعني اضرب 12,000 في 80 سرعة كم؟ ها؟ 60,000 صح؟ 900,000 خلاص، يعني شيء جمع كبير وجيش جبار زاحف. متى هذا؟ الله أعلم. هل ينطبق على شيء من حروب الصليبيين؟ هذا يحتاج لتأمل ودراسة للواقع. فالله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ملاحم الروم. وللمسلم عن يسير بن جابر قال هاجر.
وللمسلم نعم عن يزيد
يسير
يسير
هكذا عندي
يسير ايش بس
عندي يسير
يسير ابن
ابن جابر.
ابن جابر؟
نعم.
ما رجعت هذا الاسم ما... نعم كمل عن يسير.
يسير أقول يسير.
من يقول يسير؟
اللي على يمين في المجيب.
لا بس تفضل كمل.
قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء
هبت ريح
هاجت
هاجت ريح حمراء في الم... نعم
فجاء رجل ليس له هجيرة
هجيرة
هجيراه
هجيراه
ايه ايش يقول فجاء رجل
ليس له هجيرة
ليس له هجيرة نعم إلا
إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة قال فقعد وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام فقال عدوي عدو يجمعون لأهل الإسلام أو يجمع لهم أهل الإسلام قلت الروم قلت الروم تعني قال نعم قال ويكون عند ذلكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيقتتلون حتى يمسوا فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلة إما قال لم ير مثلها وإما قال لم ير مثلها
إما قال
لم ير مثلها
إما قال
إما قال لم ير مثلها وإما قال لا يرى مثلها حتى إن الطائر ليمر بجنابتهم
حتى إن الطائر ليمر
بجنابتهم
بجنباتهم نعم
حتى إن الطائر ليمر بجناباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا فيعتاد بنو الأب فيتعاد
فيخر ميت مش بعد ميت
فيتعاد
ايش
فيتعاد بن الاب
فيتعاد نعم
فيتعاد بن الاب كانوا مئة فلا يجدون بقي منهم الا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح او اي ميراث يقاسم فبينما هم كذلك اذ سمعوا بناس هم اكثر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خالفهم في ذراريهم فيرفضون ما بأيديهم ويقبلون ويبعثون فيبعثون عشرة فوارس فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ
انتهى
وله عن أبي هريرة
أين العنوان يشفاك ملاحم
ملاحم الرومي
الملاحم جمع ملحمة والملحمة هي المقتلة العظيمة والموقع التي يكثر فيها القتلى ملحمة كأنها مأخوذة من اللحم بكثرة القتلى تكون يعني موضع الموقعة تكون لحوم أجساد وأجسام بعضها فوق بعض يعبر عن الموقعة العظيمة بالملحمة يقتل في الموقعة العظيمة الألوف والعشرات عشرات الألوف وأكثر من ذلك هذا الحديث يا يروي ابن مسعود رضي الله عنه يقول الحديث عن أسير ابن جابر قال: هاجت ريح في الكوفة ريح حمراء، فجاء رجل ليس له هجيرا إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت. الهجيرة هي ما يردده الإنسان، يقال هجيراه كذا، يعني الإنسان كثيرا ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا، ويكذب يقول هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الكلمة التي يرددها هي هجيرة، ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. فابن مسعود هو عالم وحبر من أحبار الصحابة رضي الله عنه، يقول: فكان متكئا فقعد، وقال: لا، الساعة ما جاءت، الساعة لها أشراط ولها علامات ولا وتسبقها حوادث، لا تكون الساعة حتى تأتي. فنعلم الآن، يعني لو قال قائل كما توهم بعض الجهلاء بسبب رؤيا أو بسبب خبر دجال إن الساعة بعد كذا تكون يوم يومين أو أسبوع، لا تقوم الله، لا تقوم الساعة حتى تأتي الأشراط التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، لابد، لأن خبره لا يتخلف مخبره، لا يتخلف مخبره، لابد أن يقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فابن مسعود على هذا الأصل يقول: لا تقوم الساعة حتى، ويذكر بعض الأمارات، بعد الساعة كثيرة وإشراطها كثيرة، لكن يذكر، يقول: لا تقوم الساعة حتى لا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث، يعني حتى تقع موقع عظيمة يهلك بها الناس وتفني ملحمة كبيرة يفنى بها الناس، حتى كما جاء في بقية الحديث يتعاد أبناء الرجل المئة، يعني مثل أولاد الرجل، أولاده وأولاد أولاده، كل الرجل المئة والمئتين من الولد، حتى يتعاد أولاد الرجل المئة فلا يجدون إلا الواحد، لا يبقى من المئة إلا الواحد، الرجل الواحد في المئة. يشير ابن مسعود في هذا الموقف يشير إلى الشام، يعني إنه ستكون موقعا من هذا الجانب. فقال له السائل: يعني تعني الروم؟ نعم، تكون موقع مع الروم، موقع عظيمة. يقول: فيشترط المسلمون شرطة، يشترطون يعني مثل ما نقول يشكلون وفد، أو يشكلون كتيبة، أو يشكلون سرية، يكونون، يشترطون شرطة، يعني طائفة من الجيش من العسكر، هي طائفة لا ترجع إلا غالبا، يعني يشترطون شرطة ويشترطون عليهم أن يقاتلوا ولا يرجعوا إلا غالبين. يعني أنهم عليهم يشترطون على انهم يقاتلون حتى الى ان يموتوا او يرجعوا غلب, لانه غلب ليست اليهم. فيقتتلون, تقتتل هذه الشرطة, هذه الشرطة يمكن تقوم بال يعني بالآلاف بالمئات الله, فيقتتلون حتى يمسوا ولا يعجز بينهم إلا الليل, يفصل بينهم الليل ويوقفون. يعني في الغالب من الحروب السابق ما تتأتى في الليل, ما فيها يعني هذه الوسائل الحديثة نعوذ بالله, وسائل الدمار من الصواريخ والطيران, هذا حرب والعياذ بالله الدمار. فكان الليل في الغالب يكف المقتتلين, يكفهم. فتفنى هذه الطائفة ما ترجع, هذا مضمون, لا ترجع هذه الطائفة, تفنى. فإذا مضى 4 أيام على هذا والقتال دائر بين هذه الطائفة حتى تفنى, فينهض المسلمون, ينهض المسلمون, وهو معنى ثم ينهج المسلمون, ينهض ينهض, ينهضون جملة لقتال الروم. فيقاتلون فتكون المقتلة عظيمة. هذه هي المرحلة, هذه هي المرحلة. فيقتتلون قتالا عظيما ويقتل منهم, ومع ذلك ينتظر, يقتل من الجانبين الألوف والخلق الكثير حتى ذكر المعنى المتقدم, حتى يتعادى الرجل أولاد الرجل الواحد 100 فلا يجدون أو لا يبقى منهم إلا الواحد. يعني القبائل والعسائل والمجموعات يتعادون. يقول ابن مسعود هذا تصف, وهذا شرح لقوله لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث, لا يقسم ميراث ولا يفرع بغنيمة. فمع هذا القتل, مع هذا القتل العظيم والفناء, الفناء بأي شيء, بأي ميراث يفرع, بأي غنيمة يفرع, وأي ميراث يقسم. وفي آخر الحديث إن المسلمين بعد هذه الوقعة يصرخ فيهم صارخ إن الدجال قد خلفكم في على دياركم. وهذا يشعر بأن الأمر, بأن هذه الأحداث متأخرة, متأخرة, يعني إنها لم تعتد حتى الآن, بل تكون قرب خروج المسيح الدجال وقرب نزول المسيح ابن مريم عليه السلام. يقول فإذا جاءهم الخبر تركوا ما في أيديهم وبعثوا طليعة, يعني كذبوا من يطلع على خبر, طلع يتأكد عن الخبر, فيبعثون 10 خوارج. جاء في هذا الحديث يقول أنه صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. وهذا قد يستشهد به، الله أعلم، قد يستشهد به إن هذه الحضارة بوسائلها ستبيد وتصبح خبرا من الأخبار، تصبح خبر من الأخبار. كان هناك طيران وهناك سيارات وهناك، وهذا له والله أعلم مؤشرات، حتى أصحاب هذه الحضارة يتكلمون بشيء من ذلك، فيدل على أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك، ليس هناك هذه الوسائل، بل هي يرجع الناس إلى الوسائل العادية بالسلاح، يعني بالسيوف، يعني يقاتلون على الخيل، يبعثون طلائع على يعني فرسان على الخيل، والله أعلم. لا نستعيد الحديث على طوله. نعم.
ولمسلم عن يسير بن جابر قال يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرا إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، قال فقعد وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام أو يجمع لهم أهل الإسلام؟ قلت الروم تعني؟ قال نعم. قال ويكون عند ذلكم القتال ردة شديدة.
يكون عند ذلك القتال ردة شديدة، يعني يظهر أنه ينشأ عن هذا القتال وهذه المواقع يحصل في المسلمين ردة، ردة على الإسلام، يعني يرتد، والحوادث والشدائد يعني لها آثار وإفرازات. يعني أنتم تعلمون ماذا حدث لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ارتد كثير من الأرض. هكذا عند الفتن، يعني من يكون على حرف من الدين يكون سريع الانقلاب، ينقلب على وجهه ويرتد عن الإسلام، خصوصا إذا رأى. الآن كثير من المسلمين نسأل الله العافية يرتد عن الإسلام ويشك في الإسلام، يقول ليش المسلمين هكذا؟ المسلمون الآن يعني مستضعفون مستذلون، الأعداء يتسلطون عليهم، فهذا يفضي بهم لعدم لضعف بصيرته وضعف إيمانه إلى أن يشك في الدين ويشك في الإسلام ويرتد عن الإسلام، يعني يغتر بما عليه دول الكفر من القوة والحضارة والتمكين الهائل، فيكون نظر سطحي ما ينظر إلا إلى المظاهر، مظاهر الدنيا، فتكون عند ذلك ردة شديدة. نعم.
فيشترط المسلمون شرطة للموت لا
شرطة نصف. نعم.
فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدائرة عليهم،
يجعل الله الدائرة عليهم والهزيمة، الدائرة الهزيمة والغلبة للمسلمين، فيجعل الله الدائرة على العدو. نعم. نعم.
فيقتتلون مقتلة، إما قال لم يرى مثلها وإما قال لا يرى مثلها.
لم يرى مثلها يعني في الماضي، لا يرى مثلها في المستقبل، هذا هو الفرق بين العبارتين، لم يرى مثلها فيما مضى
لا يرى مثلها يعني في المستقبل. هذا الفرق بين العبارتين وجاءت على وجه الشك والله أعلم. نعم.
حتى إن الطائر ليمر بجناباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا.
هذا فيه يعني هذا ينفي عن كثرة القتلى مما يجعل الجو ممكنا. الجو جو الموقع موقع الوقعة لكثرة القتلى والنتن. إن الطائر ليمر بجنبات هذه هذا الموقع فلا يخلفهم حتى يخر ميتا. يعني من النتن الذي يصرع الطير يقول لهم يصرع الطير كذا الناس هكذا يعبدون. نعم.
فيتعد بنو الأب كانوا مئة فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم. فبينما هم كذلك إذ سمعوا بناس هم أكثر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خالفهم في ذراريهم فيرفضون ما بأيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ.
أحسن والله أعلم صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هنا أسئلة كثيرة من الشيخ تقول هل يمكن أن تكون فتنة التي لا تترك بيتا إلا دخلته هي التلفاز والدشوش؟
الله أعلم. الله محكم. الله محكم ما نزل بالنفي ولا بالإثبات. فتن كثيرة وهذه الوسائل أعوذ بالله تحمل شرا كثيرا ولا يكاد يخلو منها بيت. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول من الملاحظ في أحاديث الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم تكون الفتن في العرب فهل معنى هذا أن المسلمين من العجم لا تصيبهم هذه الفتن؟
لا ربما إن بعض هذه الفتن حدث أو أنه خبر عن حدوث قبل انتشار الإسلام في العجم لأنه إنما انتشر الإسلام بعد يعني بعد وقت ثم إن العرب يعني هم حملت هذا الإسلام أولا وقد يكون فيه تحذير لأولئك فالعرب هم أهل الإسلام أولا وهم حملته إلى غيرهم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول ما صحة قول بعضهم إنه قد خرج الجميع علامات الساعة الصغرى ولم تبق إلا الكبرى؟
ما هو صحيح. هذا ما نقول الله أعلم. يعني ظهرت أمارات كثيرة ويبقى ما شاء الله والزمان ليس له يعني ليس عندنا تقدير لما بقي من الدنيا يعني ما زال الوقت يعني الساعة قريب الساعة قريبة اقتربت الساعة ولكن هذا القرب ليس له تقدير بمدة معلومة ولا يمكن أيضا تخيل هذا القرب لمدة معلومة قد يتخيل الإنسان إن هذا القرب 100 سنة 200 يمكن الآن مضى
على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني 14 قرنا وزيادة، والله أعلم بما بقي من عمر الدنيا، الله أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هل موت الرسول صلى الله عليه وسلم وموت العلماء الربانيين هو من علامات الساعة الصغرى أو من الكبرى؟
الاصطلاح إن علامات الساعة الكبرى هي العشر التي تكون يعني قريبة جدا من قيام الساعة، يعني ما يراد بالكبرى ذات الشيء يكون عظيم. بعثة الرسول يعني أعظم يعني حدث لإسعاد البشرية وإقامة الحجة، وموت الرسول أعظم مصيبة. لكن الذي يظهر أن أهل العلم يعبرون عن الساعة أشراط الكبرى يعني كأن الأشراط القريبة من قيام الساعة قربا أكثر من قرب، ولهذا يخصون أشراط الساعة الكبرى بخروج المسيح الدجال، بنزول المسيح، بخروج يأجوج ومأجوج، بالدابة، بطلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها آمن من على وجه الأرض حين لا ينفع نفس الإيمان. نعم.
أحسن الله لكم. هذا سؤال عبر الشبكة، أخ من مصر يقول: هل تكبير الانتقال يكون في محله أم في بدء الانتقال قبل الحركة؟
الظاهر أنه في أثناء الحركة، في أثناء الحركة، يعني أنت قائم الآن تقول الله أكبر وأنت قائم ثم تنحط ساجدا، لا، أو تؤخره حتى تسجد تضع جبهتك على الأرض، لا، بل تقوله في أثناء الانحطاط. لكن من الممكن إذا كان الانحطاط من قيام من فوق من قيام تبدأ به في أثناء الانحطاط، هي ينقطع صوتك عند السجود. أما إذا كنت جالس فيمكن أن تبدأه من حركتك للسجود، لأن قريب من الأرض، فربما بدأت التكبير وانت جالس وينتهي وانت ساجد لقصر مسافة الحركة، والأمر واسع إن شاء الله بدون تكلف. نعم.
أحسن عليكم. هذا أخ من بريطانيا يقول: أشتغل في شركة مواد غذائية ويوجد فيها خمر، هل عملي حلال أم حرام؟
لا تبع الخمر، لا تبعه، وكسبك يصبح خليط. إذا كنت تبيع يعني مواد غذائية كثيرة وتبيع في نفس الوقت الخمر يصبح كسبك مختلط، فادرى يعني ما استطعت، إن كان عندك زملاء ومساعدين فخلي الكافر إذا كان في كافر هو يتولى بيع الحرام ولا تتولاه أنت. نعم.
أحسن الله عليكم. هذه أخت من لندن تقول: هل يجوز للمرأة سياقة السيارة وخاصة ما أصبحنا نتعرض له في هذه البلاد الأوروبية من مشاكل والأكثر عند ركوب الحافلة، وجزاكم الله خير؟
في أوروبا تقول نعم، يعني يجوز لها أن تقود السيارة، لأن قيادتها للسيارة يمكن أسلم لها، مثل ما جاءت مثل ما قالت في السؤال. أما في ديار الإسلام التي هي في عافية من أوضاع الأوضاع الفاسدة والاختلاط والتهتك والفجور. فقيادة السيارة فتح باب للشر، فتح باب شر يمكن البنات ويمكن الشباب من الوصول إلى أغراضهم الفاسدة. ولهذا أفتى العلماء فيها في هذه البلاد المملكة العربية السعودية بتحريم قيادة المرأة للسيارة للمفاسد المتوقعة المتحققة المحققة، لا أن قيادة المرأة في ذاتها يعني هي حرام هنا تشغل السيارة أو. ولهذا يوجد في النواحي في البر أو في المزارع من تقود يعني تقود السيارة، لأن في هذه المواضع ليس في يعني ليس لها آثار. الخطورة في أن يكون هذا عاما، كيف بأهل هذه البلاد لو أعطيت البنات تراخيص ماذا عسى أن يكون من الشرور والمفاسد التي تخل بالأخلاق وبالأمن. نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح الجميع.
أحسن الله. هذه سائلة من قطر تقول: زوجي يجبرني أن أعمل ولكني لا أرغب، لأن لي طموح وهي تربية بنتي على تربية صالحة وهي الآن سنة ونصف، ولأني أشعر بعدم الأمان إذا تركتها عند أم زوجي.
لا يملك زوجك إجبارك، لا يملك، ليس له عليك في هذا سبيل، ولكن دافعيه. بعض الرجال نسأل الله العافية يعني لئيم وطماع، ولا يجبرها على العمل إلا من أجل أنه يأخذ مرتبها وهو يريد أن تكتسب له. والأصل في الشرع أنه قوام عليها، هو الذي يكتسب وينفق. وهذا منطق معكوس، منطق معكوس، يعني اللائق أنها لو أرادت العمل قال: لا لا تعملين، أنا لا أرضى بخروجك صباح مساء، ابقي في البيت ربي الأولاد وقومي بمتطلبات الأسرة. لكن الدنيا الآن هي التي أغرت الرجال والنساء يعني بالرغبة الملحة في عمل المرأة. الآن في هذه البلد كثير يعني فيه رجال يسوق امرأة يريد قد تريد هي أن تفصل من العمل، يقول لا، لأنه يريد أن يكسب المال ويأخذ المال ويستغلها، يعني تجيها كما يقال يحصل حرمة يكدها كد يكدها كأنها دابة يكدها. هذا من الجهل واللؤم. نعم.
تقول يا شيخ هل يعتبر رفضي معصية؟
ايش تقول؟
تقول هل يعتبر رفضي معصية؟
ليست معصية، هو العاصي في الإجبار.
أحسن الله إليكم. ماذا يقول قوله في الحديث: إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يفر ميتا، هل هذا محمول على استخدام السلاح النووي وغيره في هذا الزمان؟
لا لا لا، ما هو واضح نووي. نعم.
سؤال أخير الشيخ يقول: الفتنة التي لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، هل يصح أن يقال إنه جوال؟
خلوكم، الله أعلم، الله أعلم. يكفي السؤال الأول.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على محمد وعلى آله.
الجوال ما هو في كل بيت، في كل جيب. الله يصلحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتل. فإذا تصافوا، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بين
سبوا منا نقاتلهم.
إيه نقاتلهم، الصدى شوية ضيع الصوت.
نعم. خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا،
ويفتح
الثلث
يفتح الثلث يفتح على الثلث في التصويب.
لا يفتنون أبدا، فيفتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خالفكم في أهليكم. إن الشيطان قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فنزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله بيده فيريهم دمه في حوضته.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الحديث اشتمل على حدث يكون في اخر الزمان، واضح من الحديث انه يعني عند خروج الدجال ونزول المسيح. يعني فنعلم ان هذا الحدث لم يقع، وان وقوعه متاخر. و هذا الخبر فيه أن جيش يخرج من المدينة ينزل بموضع يقال له دابق أو الأعماق أو دابق، مقصود. ف إذا نزلوا وتصافوا مع عدوهم، يقول في الحديث إن هذا الجيش إنهم خير جيش على وجه الأرض، يعني في ذلك الوقت في ذلك الزمان. فإذا تصاف الجيشان المسلمون والعدو والكفار، قال الكفار للمسلمين: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا. خلوا بيننا وبين، وهذا كان يشير إلى
إما أنه في تلك الموقعة
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.